إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، لقد طرقنا قبل خطبتنا الماضية شيئا من أحكام الشتاء، ونذكر في خطبتنا هذه إن شاء الله شيئا من أحكام الشتاء مما لم نذكره في تلك الخطبة. أيها المسلمون عباد الله، إن مع نزول الشتاء واشتداد البرد قد يحتاج المسلم إلى التيمم، فإن الله عز وجل جعل التيمم رخصة عند فقد الماء، وهكذا عند التضرر باستخدام الماء، فإن المسلم إذا أراد الوضوء وخشي على نفسه من الوضوء ضرراً أو أراد غسلاً واجباً من جنابة أو المرأة من المحيض ولم يتمكن أحدهما من الاغتسال خشية حصول الضرر، فإنه في هذه الحالة يجوز لهم التيمم بدلاً من الاغتسال. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل شأنه: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا احتاج المسلم إلى التيمم خشية لحوق ضرر عليه بالوضوء أو الاغتسال ضررا متحققا أو يغلب على ظنه لا على وجه التساهل والاستهانة والاستخفاف بأحكام الشرع، فهذا يجوز. وقد ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح في تلك الغزوة أو السرية أصبح جنبا، ولم يفعل إلا أن تيمم وصلى بالناس الفجر إماما فأنكر عليه، فاستدل بقول الله عز وجل: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاستدلال. فإذا خشي المسلم ضررا من الوضوء أو الاغتسال لضعف في بدنه أو بسبب مرض عنده، فخشي أن يتضاعف المرض وأن يتزايد وربما وصل إلى حد تحصل له به هلكة ولا يجد ما يسخن به الماء أو يدفئه، ففي هذه الحالة جاز له أن يتيمم، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية. أيها المسلمون عباد الله، والتيمم أن يضرب العبد بيديه الأرض ضربة واحدة، فإن شاء نفخ فيهما بعد ضربهما أو نفضهما ثم مسح وجهه وظاهر كفيه، أو العكس، بدأ بمسح كفيه ثم مسح وجهه، هذا جائز وهذا جائز. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم له ضربتان، ولم يصح أن التيمم يمسح فيه اليد إلى المرفق، وإنما الصحيح ما تقدم ذكره، وهو أن يضرب الأرض ضربة واحدة، فإن شاء نفخ فيهما وإن شاء نفض، ثم مسح ظاهر كفيه ووجهه. أيها المسلمون عباد الله، ومن أحكام الشتاء أنه إذا حصل اشتداد البرد بما لا يستطيع أن يخرج الناس مرة أخرى إلى الصلاة، جاز لهم الجمع بين المغرب والعشاء، ولو نزلت ثلوج أو برد بما لا يستطيع الناس أن يخرجوا فيه لصلاة العصر، جاز لهم أن يجمعوها مع صلاة الظهر. ودليل هذا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بلا عذر مرة واحدة في حياته، دل هذا أنه يجوز عند حلحوق الضرر ونزول المشقة بالناس. وهذا من يسر هذا الدين. سئل ابن عباس رضي الله عنهما: لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين؟ قال: حتى لا يحرج أمته. بل إن ابن عباس رضي الله عنهما قام مرة خطيبا بالناس في البصرة، وكان يتكلم من بعد العصر حتى جاء وقت المغرب، ولا يزال ابن عباس يتكلم، فقيل له: الصلاة الصلاة، فسكت ابن عباس واستمر في كلامه، ثم قام نفس الرجل وقال: الصلاة الصلاة، قال: لا أم لك، أتعلمني الصلاة؟ لقد شهدت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في المدينة بلا خوف ولا مطر. قال عبد الله بن شقيق: فوقع في نفسي شيء من ذلك، فلقيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فصدقه على ما قال. نعم معاشر المسلمين، فهذا من أحكام الشريعة قد نحتاجه في وقت من الأوقات. قد نقول الآن لا يوجد الشتاء ولا يوجد البرد، يا أخي إن الأمر بيد الله عز وجل، فقد يلحظ الناس أن هذه السنة لا برد، ولكن إذا أراد الله نزول البرد نزل، واحتاج الناس بعد ذلك إلى شيء من هذه الأحكام ومعرفتها حتى يعبد الله على بصيرة. أيها المسلمون عباد الله، ومن أحكام الشتاء أن الشتاء يعتبر غنيمة باردة. صح عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة أنه قال: الشتاء غنيمة العابد، الشتاء غنيمة العابد، فإن العابد الذي يرغب في الصيام ويرغب في القيام إذا جاء الشتاء فرح به، لأنه في الشتاء يقصر النهار فيسهل الصوم، ويطول الليل فيسهل القيام، بحيث أنه يستطيع أن ينام مبكرا وأن يأخذ قسطا من الراحة، ويقوم بعد ذلك نشيطا قبل الفجر بساعة أو ساعتين أو نحوها، فيصلي لله عز وجل ما كتب الله له. وقد كان السلف رحمهم الله يفرحون بالشتاء فرحا شديدا لتيسر الصيام وسهولة القيام، فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على ذلك. وهكذا ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه جماعة من أهل العلم بمجموع طرقه: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. وينبغي للمسلم في أيام الشتاء إذا كان عليه قضاء من رمضان رجلا كان أو امرأة، وهكذا أيضا إذا كان عليه شيء من الكفارات، كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل بغير عمد أو نحو ذلك من الكفارات، أن يسابق إليها في وقت الشتاء لقصر النهار، فيصوم في يومه نحو 10 ساعات أو 12 ساعة، وهذا من التخفيف الذي ينبغي أن يبادر له. فلو أن شخصا يقول: إني في رمضان وفي وقت الصيف يكون اليوم أكثر من ذلك، فإذا قضيته وقد أفطرت لعذر في البرد مع قصر النهار، أيجزئ؟ الجواب نعم، يجزئ ذلك، وهذا من محاسن هذا الدين. فلهذا ينبغي لنا أن نستغل الشتاء في عبادة الله وفي طاعته، وهكذا بصيام النوافل، صيام الاثنين والخميس وأيام البيض وثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا من قوي على أن يصوم يوما ويفطر يومين، أو يصوم يوما ويفطر يوما، أو أن يسرد أياما بالصيام دون شهر ثم يفطر أياما، فهذا كله وارد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، ألا وإن من أحكام الشتاء التي يحتاجها المسلمون في بعض الأحيان عند انقطاع الأمطار وطلب الأشجار للماء، وبسبب ذلك قد يحصل الفساد في المحاصيل الزراعية وفي الثمار وفي التجارة وفي غير ذلك في حال الأسفار، يحصل انقطاع الماء في الجبال والوديان، فيشرع في هذا الحال الاستسقاء. والاستسقاء ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى الاستسقاء مطلقا، أي الدعاء بنزول الغيث ونزول المطر النافع للمسلمين، بأن يدعو الله عز وجل في صلاته في سجوده بين الأذان والإقامة في أوقات الإجابة. الكيفية الثانية أن يدعو الخطيب في يوم الجمعة ويرفع يديه ويبالغ في الرفع، وأن يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فهذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. الكيفية الثالثة أن يحدد الإمام موعدا للناس يخرجون فيه ضحى إلى المصلى، فيصلي بهم صلاة الاستسقاء ويبدأهم بخطبة قبلها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وجاء من حديث عائشة عند أبي داود. فهذه ثلاث كيفيات وردت في صلاة أو في الاستسقاء إذا احتاج الناس إلى ذلك. كذلك أيضا إذا كثر المطر أو الثلوج وازدادت وحصل الضرر على الناس، فإنه يشرع للإمام أن يقول في خطبته اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الجبال والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين. فإن رجلا دخل المسجد فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب، وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فوالله ما كان في السماء من سحاب ولا قزعة، أي ولا قطعة من سحاب. قال فما أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته إلا اجتمع السحاب، وما خرج ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته إلا ونزل المطر. قال فما رأينا الشمس سبتا، أي ما رأينا الشمس أسبوعا كاملا. قال ثم دخل رجل لا أدري أهو ذلك الأول أو غيره وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا. نفس الشكوى هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب الجدب والقحط. ثم كان الشكوى الأخرى: هلكت الأموال وانقطعت السبل بكثرة المياه والسيول والأمطار، فلم يستطيعوا سفرا ولم يجد البهائم ما يأكلونه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الرجل ادعو الله أن يمسكها عنا. قال: اللهم حوالينا ولا علينا. وأيضا من الأحكام: لو نزل المطر واشتد في وقت صلاة الجمعة أيشرع الجمع بين الجمعة مع العصر؟ حديث أنس يدل على عدم الجمع، حديث أنس يدل على عدم الجمع، وهذا أقرب الأقوال وأصحها. وبقيت أحكام أخرى تتعلق بالشتاء نؤخرها إلى خطبة أخرى. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد إلى سبيل الخير والرشاد. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.